بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. تحدث الجليل جلت قدرته عن الحبيب المصطفى محمد وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وتحدث الحبيب المصطفى عن نفسه وقال: لقد أدبني ربي وأحسن تأديبي. وتحدث عن الحبيب المصطفى مولى المتقين وسيد الوصيين الإمام علي عليه السلام وقال: لقد كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويغضب لغضبه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم سطر للأمة أروع الدروس وأكثرها جلاء لمن أراد لنفسه سعادة في الدارين دنيا وآخرة. والصفات في ذاته تتزاحم، فما تقسم بين أبناء البشر من فضائل اجتمع في شخصه الكريم. فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المتواضع في موضع يستدعي، والذي لا يتحرك إلا على أساس من الكبرياء، في موضع يستدعي ذلك، أن يصل الإنسان بنفسه إلى مقام المزاوجة بين الشيء وضده، ثم يأخذ بما يقرب بينهما، يعني أنه خطى خطوات على الطريق الموصل إلى الهدف. الحديث القدسي يقول: عبدي خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي، وهبتك الدنيا بالإحسان والآخرة بالإيمان. كل ما في هذا الوجود بما نقوم به من إحسان فيما بيننا، وأما ما ينتظرنا في عالم الآخرة فهو موقوف على الإيمان. لذلك جميع البشر شركاء في تحصيل الكسب الدنيوي، لا ينخرط عن ذلك حتى من لا يعتقد بديانة الحق التي جاء بها الرسول الحبيب المصطفى محمد. نعم، المغايرة تكمن في جانب واحد، فيما هو مرتبط بعالم الآخرة فهو موقوف على الإيمان. والإيمان يعني الإقرار لله سبحانه وتعالى بالربوبية، ثم للنبي بالرسالة، ثم بالإمام علي عليه السلام والأئمة من ولده بالإمامة. إذا اجتمع في الإنسان أطراف هذا المثلث المقدس يعني فيما يعنيه، أيضاً وضع قدمه على طريق نجاة وحصاد زرع. أما في عالم الآخرة، بين هذين العالمين أيضاً عالم له خصائصه وفيه أيضاً مكتسبات يجنيها الإنسان الذي غادر هذا العالم إلى عالم ينتظر، وفي هذه المرحلة يعيش عالمه الخاص. هذا العالم المعبر عنه بالبرزخ، والبرزخ هو الحاجز بين شيئين. عالمنا عالم مادة صرف، وأما عالم الآخرة فهو عالم غيب، إلى الآن لم تتكشف معالمه، لأقل لنا نحن الذين لم نحظى بمقام على أساس منه يطلع الإنسان على خصائص ذلك العالم كما تسنى للنبي الأكرم محمد. في الحياة الدنيا نعد الأجندة ونرتب الأوراق ونهيئ الأسباب ونتحصل على بعض المكاسب، وأحياناً نتقدم أيضاً على أقراننا، فكم أب تقدم على أبيه في مكتسباته المادية، وكم أخ صغير تخطى خطى أخيه في هذه الدنيا، وكم وكم. بقدر ما يعد الإنسان، بقدر ما تتهيأ الأسباب، يتحصل الإنسان على ضرب من المكاسب. لذلك طبقة نبلاء، أشراف، أغنياء، فقراء، حكام، معدمون، مسحوقون، كلها تشكل ألوان طيف المجتمع الإنساني على وجه الأرض. كما قلت لكم، أحياناً باختيار الإنسان يرسم مساراً ويصل إلى نتيجة في الدنيا، وأحياناً الظروف تقف حائلاً دونه، وأحياناً يكون القرار أصلاً خارج عن يده، رسم له خط مسار لا يستطيع أن يتنكبه ويتخطى حدوده، كما يحصل بالنسبة لبعض الحكام والسلاطين الذين يرسمون لشعوبهم مصيرهم دون أن يشركوا الشعوب في خط المصير. وهذا منذ أن زرعت البذرة الأولى للمجتمع الإنساني على هذا الكوكب، والسياسة عينها. أقول عالم آخر ينتظرنا، لا بد من الولوج إلى حياضه والتنقل في مساحاته. هذا العالم البرزخي فيه من الغموض، يحمل من الطلسمة ما يتعذر على كثير من أرباب العقول النيرة والمتنورة في نفس الوقت أن تفك شفرة واحدة من شفراته. مظهره عبارة عن صندوق صغير، مظلم، معتم، منتن، مخيف، مرعب. هذه صفاته الظاهرية. أما الحقيقة فهي ما لا نستطيع أن نستظهرها نحن. إذا وضع الإنسان في ملحودة قبره بدت اللحظات الأولى لتتشكل منها الساعات والأيام وربما القرون هي عبارة عن عالم برزخ. ماذا يحدث للإنسان في هذا العالم؟ كما قلت لكم، الأمر في عالم الغيب. لكن بعض النصوص تقربنا من فك بعض الشفرات نوعا ما. القبر في الحديث الشريف، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يعني الإنسان انتقل من مرحلة العمل إلى مرحلة مواجهة المصير، طرحت الملفات بين يديه، لكن لا على حساب المقاصة، ولكن على حساب استشراف ما هو الآتي بعد هذا العالم البرزخي. ملكان كريمان يلجان القبر، بعضهم يقول أصلاً برزخية الإنسان لا تنتظر عالم القبر، وإنما هي قبل ذلك، فور عروج الروح، فور تخلص الروح من مادية الجسد وثقله، وتعرج في عالم الفضاء الواسع، تدخل عالم برزخة. لذلك الروح تشعر بما يجري للجسد وما يجري من حول الجسد، كما هو منطوق كثير من الروايات، حتى أن بعض الروايات تقول أن الروح تتأذى من الماء المراق على الجسد بعد فراقه. الماء يؤذي الروح، تتأذى. في ذلك العالم المخيف كما قلت لكم، لا نجاة إلا لمن كتب الله له النجاة، ولا نجاة أيضا إلا من خلال إعداد الظرف المناسب لإفراغ الضيف الفيض الإلهي ضمن إطار ذلك الظرف. أيضا في الروايات أن أول من يلاقي الإنسان في عالم النقلة علي بن أبي طالب عليه السلام، أول من يلتقيه. الإمام علي عليه السلام ليسأل كل واحد منا هل سيتخلى عنا الإمام علي؟ قطعا ما راح يتخلى، لكن احنا نسأل هل يلام الإمام علي لو تخلى عنا؟ علامة استفهام كبيرة. هذا الاستفهام جوابه بأيدينا، نقول نحن عمرنا في الدنيا بقدر ما أكرمنا الله به من البقاء، 20 سنة، 100 سنة، أقل أكثر بالنتيجة. هل وضعنا يدنا في يد علي؟ عقدنا ميثاقا مع علي أن نسير على هديه، أن نخطو على منهاجه؟ ذا مهم. علي عليه السلام ربما يقول لماذا السيد بدأ بالنبي ثم عرج على علي؟ لأننا لو فتشنا ومن في الدنيا جميعا، وحتى لو بعث من في القبور بما فيهم الأنبياء والأولياء والصلحاء والرسل، وكان الملائكة لهم مدد، ومن يأتي بعد من البشر حتى يوم المحشر، لن نعثر على مرآة صافية تعكس لنا حقيقة النبوة المتجسدة في ذات محمد إلا علي. ده شيء مفروغ منه. فحضور علي عليه السلام هو حضور النبي، علي رسول الرسالة، علي لسان الرسالة، علي سيف الرسالة، علي قرآن الرسالة الناطق، هو ذا علي. احنا نقول شلون العلاقة مع علي عليه السلام؟ شلونها؟ ذا المهم، ذا مفتاح عالم البرزخ، دي الخطوة الأولى اللي نخطوها في ذلك العالم، إما بثبات واقتدار أو لا قدر الله عدل ذلك. في جانب السلب، نشوف الوضع شنو. لذلك كلا إن الإنسان على نفسه بصيرة، هو مسؤول عن نفسه، مسؤول عن حاله، هو يقدر يقدم وهو يقدر يأخر، بمقدور، مو مجبور، مو مكره على أن يضعه في يده في يد علي وأن يسحب يده من يد علي عليه السلام، هو بكيفه، مو مجبور، مو مطقوق بعصا. نعم هنالك أمور